قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قصرا بعث بأبي معونة. قال ربي صبر هذا، أي من السنة الرابعة، كان بعث بأبي معونة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو الملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، أي عامر بن مالك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك فرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. أبو براء هذا الذي لم يسلم ولم يبعد، هذا قال ابن إسحاق، قال جماعة الحديث الصحيح. قال نبعث صلى الله عليه وآله وسلم بما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحابه، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح، يعني ما في الصحيح مقدم، ما في الصحيح يعتبر مقدما. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين. المنذر بن عمرو ولقب المعنق ليموت، وعامر بن مالك بن براء ولقب الملاعب الأسنة، وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن سليم، ثم بعثوا منها حران ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر به فقتله، يعني قتل حرام عامر بن الطفيل، قتل حرام بن ملحان خاف مسؤولين. ضربه رجل بحربة، فلما خرج الدم قال: بشت ورب الكعبة. واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال ثاقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ولعل وذكوان، لهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا على عصية قال: عصية عصت الله ورسوله ولعل وذكوان. فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار، فإنه ارتدت من بين القتلى، أي حمل من أرض المعركة وهو جريح، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة ذاك المنذر بن عمرو الذي هو المعنق ليموت، وهذا المنذر بن محمد في شرح المسلمين، فرأي الطير تهوم على موضع الوقعة، ومعنى في شرح المسلمين يعني في غنم المسلمين في إبلهم، فرأي الطير تهوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه بما زعم عن رغبة إن كانت على أمه، عمرو بن أمية الضمري. ويرجع عمرو بن أمية، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل يظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم، فنزل معه فيه
فلما نام فتك بهما عمره ويرى انه قد اصاب نارا من اصحابه والى معه معاد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يشعر به. فلما قدم اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما وان كانا كافرين. الا ان قتيل الكفار اذا كان له عهد يعني يدى تدفع الديه تدفع الديه كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا بتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميلا فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه. هذا هو الشاهد. ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني كفار ولكن بينكم وبينهم ميثاق وعهد فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمنة. فالرسول صلى الله عليه واله وسلم دفع الدية دية هذين القتيلين من بيت مال المسلمين. فكان هذا سبب غزوة بني النضير هذا الصحيح. وزعم الزهري ان غزوة بني النضير بعد بدر بستة اشهر وليس ذلك كما قال بل التي كانت بعد بدر ستة اشهر هي غزوة بني قينقاع واما بني النضير فبعد احد كما ان قريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية وغزوة الروم عامة الروم بعد فتح مكة. وامر عليه السلام عند موته باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب بإجلاء اليهود لإخراجهم. هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أمر بإخراجهم من جزيرة العرب لا يبقوا في جزيرة العرب لأن بقاءهم يسبب ضرر على المسلمين. بقاء اليهود والنصارى في أوساط المسلمين يسبب ضرر يتأثر بهم المسلمون تأثر بأخلاقهم تأثرون بأعمالهم بمعاملاتهم يحصل تشبه ويحصل التأثر. فكيف إذا ذهب المسلمون إلى بين اليهود والنصارى هذا أقبح إذا كان اليهود والنصارى يعني ينبغي إخراجهم من جزيرة العرب فكيف بذهاب المسلمين إلى اليهود النصارى إذا هم يعيشون بينهم ويشتغلون هذا يدرس يعطونا منحة وهي في الحقيقة محنة إلى بلاد الكفار ليدرس ما يرجع إلا قد حسبت حضرته والعياذ بالله. وذاك يذهبون به إلى يعني ماذا يذهب يشتغل وهذا يذهب يعمل وهذا يذهب يتوظف هنالك والمهم أنها تحصل مفاسد صلى الله عليه وسلم. قال فسوى غزوة بني النضير ونهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير وهم يهود ليستعين على دية ذينك وقتيلين ما بينهما وبينهم من الحلف. فقالوا نعم يعني سنعينك ونعطيك. وجلس صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم تحت جدار عليه السلام ورحمة الله من جدر بن النضير. فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا ما الرجل يلقي هذا الرحى الرحى عبارة عن حجر كبير مدور يتحمل به البر وهذا موجود إلى زمن قريب كان المعروف به البرق والذرة وكذا الرحى. قال من رجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتله. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأخذ الله رسوله بما هموا به وهموا بما لم ينالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا قال وأمر الله رسوله بما هم وبيت نهض صلى الله عليه وآله وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهى دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وآله وسلم داخلا في حيطان المدينة فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه لما رأوا قاموا معه. وجاءه الوحي أن اليهود قد همت بقتله بالرحى فأخبرهم بما أعلمه الله من أهل اليهود وندب الناس إلى قتالهم فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم 6 ليال منهم أي في ربيع الأول. وحينئذ حرمت الخمر كما ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في أقامهم السلام عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم فنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقطع نخيلهم وإحرامها روى ذلك البخاري ومسلم حديث ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحل بني النضير وقطع من البويرة فنجرت ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك إلى أن يجليهم ويحقن دماءهم وأن لهم ما حملت الإبل غير السلاح إنهم لا يحملون يسلمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتحمل أكابرهم كحذير بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم وذهب طائفة منهم إلى الشام ولم يسلم منهم إلا رجلان وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب وكان قد جاء لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرجا أموالهما بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يمسوا أموال أبي سعد بن وهب وكذلك أموال يامين بن عمير بن كعب بقيت أموالهم على ما هي. وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة إلا أنه أعطى أبا دجان وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما وجعلها بين المهاجرين فقط ولم يعط الأنصار شيئا لأن المهاجرين كانوا فقراء ما عندهم شيء والأنصار كان عندهم أموال مزارع والرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسى بهذه الأموال المهاجرين فقسمها بينهم ولم يجد الأنصار لأنفسهم شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد كانت أموالهم أموال بني النضير مما أباع الله على رسوله فلم يجب المسلمون أي لم يتعب المسلمون بخيل ولا ركاب فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يعني أنكم تحصلتم على هذه الأموال بدون إكهاد بدون تعب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، هذا في صحيح البخاري ومسلم. فصلا، وقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة قنوت نازلة، قنت شهرا يدعو عليهم، وهذا قنوت نازلة، قنت شهرا في الصلوات الخمس كلها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر ركعة بعد الركوع. ثم غزا صلى الله عليه وآله وسلم غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا موضع نجد اسمه نحل، فلقي جمعا من غطفان، وهذا نخل هو مكان غطفان، أرض غطفان قبيلة قال لها غطفان، فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير، وهذا مشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، فالمعلق صحيح رواه الشافعي في الأم في المسند وأحمد في المسند والنسائي بسند صحيح. قال وإنما نزل صلاة الخوف بعشبان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشبان وصلى في الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، يعني كان أميرا لهم أميرا على المشركين، فقال لقد أصبنا منهم غفلة، يعني كانوا يصلون الظهر، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحق إليه من أموالهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، يعني هنا صلاة العصر أحب إليه من أموالهم وأبنائهم، صلاة العصر وسائر الصلوات أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من أبنائهم وأموالهم. فنزلت يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومعنى وتر أي فقد أهله وماله، رواه البخاري عن ابن عمر، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، اللي يترك صلاة العصر عمله محبوب، فكيف الذي يترك الصلوات كلها صلى الله السلامة والعافية. قال رحمه الله عن أبي هريرة الطيب قال فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى من العصر ففرقنا فريقين، يعني فريق يصلي معه صلاة الخوف وفريق يحرس، ثم يصلي في الفريق الذي حرس ويرجع إلى الفريق الذي يعني ماذا يرجع الفريق الذي كان قد صلى يحرس. وذكر الحديث رجع الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلا بين وجنان وعشبان، قال ابن جريج هو جبل أو جبيل بينه وبين مكة 25 ميلا، مجمل البلدان وعشبان قرية بين مكة والمدينة، وجنان وعشبان، وجنان جبل بينه وبين مكة 25 ميلا، وعشقان قرية بين مكة والمدينة معروفة إلى الآن، بين مكة والمدينة قال لها عشقان، محاصر المشركين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلا بين ضجنان وعسلان محاصر المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام أمره أن يقسم أصحاب نصفين، وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والكفار المشركون أصحاب غدر، أصحاب غدر، يعني يريدون غفلة المسلمين فيميلون عليهم ميلة واحدة، ما يحبون المواجهة، وإنما اضطروا للمواجهة اضطرارا، وإلا هم أصحاب غدر في الأصل. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عشتان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها، أي بعد غزوة عشتان، بل بعد خيبر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها، شهدا يعني ماذا بارك الله فيكم، غزوة ذات الرقاع. وأبو موسى وأبو هريرة إنما أسلموا أو قدموا في السنة السابعة من الهجرة، فدل هذا على أن غزوة ذات الرقاع متأخرة. أما أبو موسى الأشعري في الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الحرق لما نقبت لتخربت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القوم؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة القوم، خرجه الإمام أحمد أبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف، إن صح حديث أنها إنما بلغت في عشبان. فقد ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان بغزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، احتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي شبر امرأته فحلم أن يذيقن دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء علينا فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلين ربيئة طليعة، ربيئة طليعة حرص للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسام فنزعه ولم يقبل صلاته حتى رشقه بثلاثة أشهر، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال: سبحان الله، هلا أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. هذا حسن، قال حسن. قال: ولنا حديث غورة بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائل تحت الشجرة، قائل أين أنت؟ قيلوله. فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه، حبست يده شلت. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه فدعا أصحابه واجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وبما هم به غورة من قتله، ومع هذا كله أطرقه وعفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم بعد ذلك. غورة بن الحارث أسلم وذهب إلى القوم وقال: جئتكم من عند خير الناس. قال: هذا كان بغزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع. قال كنا إذا أتينا على شجرة ضريمة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينام تحتها. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترقه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ السيف وعلقه. قال فنودي، في بعض الروايات أنه قال له من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من يمنعك مني؟ قال كن خير أحد. قال كن خير أحد. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال ولكني أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. ثم بعد ذلك أسلم، هذا غورة بن الحارث أسلم وحسن إسلامه. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ السيف علقه. قال فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع ركعات ويلقاهم ركعتان. والله قل يسلم، هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها عدة صفات. فصل. بدر موعد. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه ناتا موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى بدرا للموعد. النبي صلى الله عليه وسلم وهي المواعيد. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأقام هنالك 8 ليال ثم رجع ولم يبقى كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جذب سنتهم فرجعوا، كانت سنة مجدبة، فتواعدوا إلى ذلك المكان وخرج أبو سفيان إلا أنه بدا لهم يرجع فرجع بعد ذلك. وسميت هذه الغزوة غزوة بدر الموحد. قال وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد. فصل. غزوة دومة الجندل. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى دومة الجندل بضم الدال دومة الجندل دومة، بينها وبين المدينة، قال بينها وبين المدينة 15 ليلة وهي من دمشق على 5 ليال. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5 هجرة، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يبق حربا، وكان استحمل على المدينة سباع بن عرفطة. فصل. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأبرأ ما كان يبطله أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم لم ينالوا خيرا ووقى المؤمنين شر جيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أجلي الأحزاب عنهم، حين مشى الأحزاب هربوا، قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يرجوا المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قول أهل المغازي والسير، سنة 5 وزور الخندق سنة 5. والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3، لكن البخاري رأى أنها في سنة 4، فالذي يظهر أنه يجمع بين هذا وهذا أن هناك أدلة تدل على أنها سنة 4 وزور الخندق. لماذا؟ لأن استدل البخاري بقصة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عبد الله بن عمر، رد عبد الله بن عمر في غزوة أحد، لأنه كان ابن 14 سنة، ثم بعد ذلك قبله في غزوة الخندق لأنه كان قد بلغ سن 15 سنة. طيب، غزوة أحد بلا خلاف أنها في السنة الثالثة، فقال البخاري إذن غزوة الخندق في السنة الرابعة. جمهور المؤرخين يرون أن غزوة الخندق في السنة 5، فيجمع بين هذا وهذا أن غزوة الخندق في أواخر السنة 4 وأوائل السنة 5، في أواخر السنة 4 وأوائل السنة 5، هذا هو الصواب. قال الدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3. قد تقدم ما ذكر أهل العلم المغازي أن أبا سفيان واعدهم عاما مقبل بكرا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليهم فأخلفوه، أخلفوه الوعد لأجل جذب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام. قال أبو محمد بن حجر الأندلسي في مغازي: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، طوافا الموسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وأنا من 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني. هذا في البخاري ومسلم. فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وآله وسلم 15 سنة، وكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه. فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يجيزه، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. وليس في هذا أن يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: عرضت عليه يوم الخندق وأنا بارد أو من أبناء الحرب. قال: وأنا ابن 15. هذا فيه تأويل، فيه تكلف. قال: وأنا ابن 15. لو كان أزيد سيقول: أنا ابن 16 أو 17. ولكن الصواب أنه قال أن غزوة الخندق في آخر السنة 4 وأوائل السنة 5، ليكون هناك جمع بين الأقوال فيها. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول الرابع عشر من عمره، ويوم الخندق في آخر 15، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف والله أعلم. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم. هؤلاء يعني من أشراف يهود بني النضير، كانوا قد ذهبوا إلى خيبر. خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم، حربوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصرة فأجابوهم، واليهود كاذبون. فلما خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش فقائدهم أبو سفيان بن حرب، وعلى غطفان بين الحصن حزانية كلهم في نحو 10,000 رجل، يعني هذا عدد الجيش 10,000 رجل، عدد كبير جدا. والمسلمون في المدينة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون في المدينة قليل، يعني مع الرجال والنساء ما يبلغون يعني هذا ثلث هذا العدد، ما يبلغون ثلث هذا العدد. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمسيرهم إليهم أمر المسلمين بحفر خندق يحل بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي أشار بحفر الخندق، وجعل الله لذلك الخندق بركة عظيمة، فكان سببا للنصر وسببا لهزيمة أولئك المشركين. سبب إلا الحافظ هو الله والمدافع هو الله، ولكن الله عز وجل جعل هذا الخندق سببا. قال بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحل بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، عملوا بشدة جد. وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة، كما قال الله تعالى: فلما كمل قدم المشركون، لما كمل حفر الخندق قدم المشركون فنزلوا حول المدينة، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان ب700، وهذا غلط من غزوة أحد والله أعلم، يعني هو كان ب700 في غزوة أحد، أما في غزوة الخندق ب3,000. فجعلوا ظهورهم إلى 7، وسرق جبل بسوق المدينة، فجعلوا ظهورهم إلى سرق، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء والدراري فجعلوا في آقام المدينة، يعني أحصان المدينة وارتفاعاتها. واستخلف علي بن أم مكتوم رضي الله عنه، وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يجب حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومالأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشروا بذلك، أي شر المشركون بذلك، ونقض العهد لأنه يظن أنهم بهذا العدد سينتصرون، ظنوا أنهم بهذا العدد سينتصرون، ولكن الله سبحانه وتعالى إرادته فوق كل إرادة. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعدين بن معاذ بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة يعرفه له، هل نقض بنو قريظة العهد أم لا؟ فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين في العداوة والغدر فتشابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم إن كانوا قد نقضوا ألا يفتوا ذلك بأعراض المسلمين لئلا يرث وحنا، يعني إن كانوا قد نقضوا يسكتوا لا يخرجوا الخبر حتى لا يحصل وحن في المسلمين، وأن يلحنوا إليهم لحنا أي لغزا، فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضلا والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجل. فعظم ذلك على المسلمين، اشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قبلها قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ونجم النفاق وكثر نجم طلع نجمه وظهر واستاذن بعض بني حارثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالذهاب الى المدينه لاجل بيوتهم قالوا انها عوره ليس بين العدو وبينها حال هذا معنى عوره ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا عوره يعني ليس بين العدو وبينها حال واما بنو سلمه بالفشل ثم ثبت الله كلتا الطائفتين بني حارثه وبنو سلمه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم إلا أن الوارث من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق ولما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها العرب ما تعرفها لأن هذا الحرب يعني هذه حرب الخندق هذه من أمور فارس وليست من أمور العرب عمرو بن عبد ود العامري وجماعة أقبلوا نحو الخندق لما وقفوا عليه قالوا إن هذه المكيدة ما كانت العرب تعرفها ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق واقتحموه وجاوزوه وجالت فيهم خيلهم بالسبخة بين الخندق وسرع ودعوا إلى المراج فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يديه وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعة عمر بن عبد ود كان شجاعا وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ فأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم يعني أن قتل عمرو بن ود والباقون رجعوا هربوا إلى قومهم وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون وهذا صحيح رواه أبو داود ولما قال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصالح علينا بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوغة بعد ذلك يعني طال الحصار شهر يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصالحهم على حد ثلث ثمار المدينه يعني ماذا يتنازل لهم بثلث ثمار المدينه ياخذون مقابل ان ينصرفوا يرجعوا لطول الحصار شهر كامل وينصرفا بقومهما وجرت المراوغه على ذلك ولم يتم الامر حتى استشار صلى الله عليه وآله وسلم السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا من هذا مرة إلا قرن أي غيابا أو بيعا فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا به وبه نعطيه أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنعه لهم من أجل مراعاتهم فقط وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب هذا لكن من باب المراعاة أنه قد طال الحصار عليهم ثم إن الله سبحانه وتعالى صنع أمرا من عنده فذل به بينهم وهل جموعهم أي هربت جموعهم وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر وغطفان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فحذر عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية. فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا فإن أصابوا فرصة انتهجوها. إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهجوها إلا انشمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قال لقد أشرت بالرأي. كان أكثر قوم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بني قريظة حتى لا يأتوهم من خلفهم هذا كان الخوف والقلق الشديد من بني قريظة. ولكن يسر الله وهيئ الله هذا الرجل نعيم بن مسعود كان كافرا غطفاني كان كافرا أسلم وخذل بني قريظة وأتاهم بهذا الكلام الطيب. قال ما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قال لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا نعم. فقال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غضبان قال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مطعم فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود يعني المشركون يقولون لليهود إنا لسنا بأرض مقام نحن لسنا عازمين نقيم في هذا الأرض فنهضوا فينا غدا ننازل هذا الرجل عن نقاتله. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رسلا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم بن مسعود وبعثوا وهذا من ذكاء نعيم بن مسعود وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا. فقالت بنو قريظة صدق والله نعيم وأبوا أن يقاتلوا معهم. وأرسل الله عز وجل على قريش معهم الجنود والريح جنود الملائكة والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب الحبل. قال ابن حاشية طنب والحبل يشد به الخباء الشرادق ونحوهما المعجم البسيط ولا تثبت لهم خيمة يأخذها الريح ولا طنب إلا حبال ولا قدر ولا شيء كل الريح تأخذه. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك يعني رحلوا وسافروا ورجعوا إلى مكة حائرين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا أي من كفار قريش إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تقبلون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. قال أرسل صلى الله عليه وآله وسلم فزيد بن اليمان يخبر لهم خبرهم يعني ينظر الأخبار فوجدهم كما وصفنا وراى ابا سفيان يصلي ظهره بنار شده البرد من الريح اتت له البرد ولو شاء حذيفه لقتله. ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلا فاخبره برحيلهم. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غدا الى المدينه ووضع الناس السلاح فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبتسم في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع بعد أسلحتنا. انهد إلى هؤلاء انهض انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة ذلك ذكر فصل غزوة بني قريظة. أقرأ هذا إن شاء الله في درس آخر.